إنجيل متى الأصحاح السابع والأعداد الستة الأولى. لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك، وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وهل خشبة في عينك؟ يا مرائي، أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. آمين. إذن السؤال الرابع، لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ قال أحدهم أحبائي، إن كان الشيطان لا يستطيع أن يدمر شهادة المؤمن بجعله مؤمناً غير مبال فاتر الشعور، فهو يحاول أن يفعل ذلك بأن يجعله متطرفاً، مؤمناً متطرفاً. وأنا أؤمن أن هذا الكلام صحيح. في وسط العظة على الجبل يسوع يتكلم عن السقطات التي تجعل من المؤمن مؤمناً فاتراً غير مبالٍ بالنسبة لخدمته المسيحية. فمثلاً يتحدث عن محبة المال كما تكلمنا في الأسبوع الماضي في الجزء الأول من الكلام، ثم يتحدث عن القلق. كلا الأمرين يجعلان من المؤمن مؤمناً وشاهداً غير حساس، لأن فكر المؤمن يكون مركزاً على الأشياء مثل تجميع المال، أو على القلق إن كان المال غير موجود. لن ينظر الله، وبالتالي لن يستطيع أن يخدم الله. في هذا النص يسوع يتقدم في الكلام لكي يظهر لنا نوعاً من الاندفاع، من الحماسة التي يمكن أن تدمر شهادة المؤمن. وهذا الاندفاع والحماسة هو لدينونة الآخرين. الضرر هنا في أنها تجعل من المؤمن مؤمناً مندفعاً فيصير دياناً ظالماً قاطعاً وجارحاً لغيره من المؤمنين. ويسوع ينبه ضد هذا السقوط وهذا الفشل فيما قاله في هذا النص. طبعاً هنا يسوع يستخدم صورة يجعل من الدينونة فيها صورة سخيفة. يستخدم كلمة القذى. القذى في اللغة اليونانية هي غبرة، غبرة النشارة. لما واحد بيكون عم ينشر تطلع غبرة صغيرة هيك، تلاقي غبرة صغيرة عم بيحكي عن هاي، بتشوفها في عين أخوك. بينما يتحدث عن الخشبة، كلمة خشبة ممكن تكون خشبة صغيرة خشبة كبيرة، لا، يسوع يستخدم كلمة في الأصل اليوناني تعني عارضة، خشبة حرزانية. يسوع يقول هنا كن حذرا، لأنه من الممكن أن تصير مرائيا ممن يذهبون إلى إخوتهم ويقولون أنت مسيحي معطر، عندك غبرة بعينك، لكن لا يستطيع هذا المؤمن أن يرى ما هو واضح وصريح، هذه العارضة الكبيرة التي في عينه هو. هناك أمور نحن نتجاهلها طبعا، سأتحدث عنها. واضح في هذا النص أن أي تفسير إضافي سوف يضعف تأثير النص، لكن ما هو أهم من التفسير هو التطبيق، وما هو إضافي أنه عندما نطبق هذا الكلام فهذا لا يؤثر فينا بقوة فقط، لكن يجعل من هذه المسؤولية مسؤولية شخصية. ماذا يعني يسوع عندما بين لنا هذا الموقف المرائي الذي يتصف به موقف الكثيرين من نحو إخوتهم؟ طبعا يسوع هنا لا يتكلم عن التمييز الروحي عندما ترى خطأ روحيا وتذهب لتنبه أخوك، كما قال مثلا الكتاب في رسالة غلاطيا عندما قال بولس أنه إذا سقط أحد المؤمنين في زلة ما، غلاطي إصحاح 6، إذا سبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. طبعا يسوع لا يتكلم عن هذا، بالعكس عندما يأتي إلى العدد السادس ويقول لا تعطوا القدس للكلاب، هو يتحدث عن تمييز روحي فيما يختص بالأمور الروحية. هو أيضا لا يعني بأن نتجاهل التأديب الكنسي بالنسبة للذين يحرفون الحق الإلهي، حق الإنجيل. بالعكس هو يدعونا لكي نفصل كلمة الحق بالاستقامة. لكن يسوع يتعرض لموقف بشري الذي فيه يقوم البشر بالنظر إلى أخطاء الآخرين من دون النظر أو الاستخفاف إذا بدكم بأخطائهم هم، أخطاء غير أهم. هلأ ليش بنعمل هيك؟ مرات نحن نرى أخطاء الآخرين كأننا ننظر إلى مرآة، يعني نحن عندنا نفس الأخطاء، نحن نتعرف على أخطاء الآخرين لأننا نحن نعرفها أنها موجودة فينا. مرات أخرى نحن نرى أخطاء الآخرين لأنها نقيض قوتنا، هي أمور نحن قد تغلبنا عليها، وبالتالي نحن لا نفهم لماذا لا يستطيعون هم أيضا التغلب عليها. مرات ننتقد الآخرين لأننا ننسى ماضينا، قدرتنا على التحمل للذين يصارعون مع أمور ما ضعيفة، لأننا نحن تغلبنا على نفس الأمور في الماضي. لكن أريد أن أنبه هنا أن تغلبنا على هذه الأمور في الماضي يمكن أن يصير نقطة ضعف وسقوط بالنسبة إلينا في ميدان النعمة والصبر وتحمل الآخرين. أو مرات نحن نوجه الأنظار إلى أخطاء الآخرين لكي نحيد أنظار الناس عن أخطائنا نحن. بالتركيز على أخطاء الآخرين نحن نأمل أن الذين هم من حولنا لا ينتبهون إلى أخطائنا، وبالتالي لا نضطر نحن في معالجة هذه الأخطاء والانطلاق إلى نمو شخصي. كما قلت هذه هي الأسباب التي ننظر فيها إلى أخطاء الآخرين، لكن هناك أمور يجب أن نتحدث عنها، وسوف أتحدث عن 3 أمور بنعمة الرب قبل أن نطرح بعض الأمور التطبيقية. الأمر الأول والأكثر انتشاراً في حياة الكنيسة هو النميمة، هو النميمة، الحكي. هناك البعض ممن يسعون ويفتشون عن القذى في أعين الآخرين، يفتشون عن القذى في أعين الآخرين. هناك شخص يقع في خطية، يتوب، يتخطى الموضوع لكي ينطلق في حياة روحية مباركة ومنتجة. المفتش عن القذى يكتشف ما حدث في الماضي، ومع أن هذا الحادث حدث في الماضي وأن هذه الخطية تم الاعتراف بها وتم نوال غفران الرب والآخرين عليها، إلى أن صاحبنا المفتش عن القذى ينشر هذه الأخبار لكي يحاول تدمير هذا المؤمن الآخر. البعض الآخر من الناس يستخدم طريقة أذكى. هذه الطريقة تتخصص بتوزيع الأخبار والإشاعات، ليس بالضرورة بشكل مباشر، لكن بخلق انطباعات. يعني بزتلك جملة ما بيكذب فيها، ما بيعطيك معلومة غلط فيها، لكن بيخلق لك انطباع براسك، بتصير انت عم بتجرب تحلل، مدري شو القصة، مدري شو فيه، مدري هذا شو عامل. بارح اجاني ايميل تعريف لكلمة اتسترا الى اخره، قال لما انت بتحط كلمة الى اخره هذا يعني انك تريد الايحاء بانك تعرف اكثر مما تعرف فعلا. مرات احنا بنعمل نفس الشيء، منزد كلمة الى اخره ومنترك الناس تحلل وتتصور، ونخلق انطباعات وصورا فكرية وعقلية، بس لا منكذب ولا منعطي معلومات هي بحوزتنا، بس منزد في التيشات. صدقوني هذا مدان عند الرب بنفس المقدار. يسوع قال هذا خطأ، ليس فقط أن هذه المسألة هي خطأ، لكنها خطأ أكبر جدا من الخطأ الذي تعلن عنه هذه النميمة. في نظر الرب هذا مدان، الخطية هي الخطية، لكن المسألة ليست مسألة قذى، لكنها مسألة عارضة، مسألة سقالة من العوارض في عيون البعض الذين يفتشون عن أخطاء غيرهم. بدل الدينونة يعلم الكتاب المقدس صراحة بأن نتحمل بعضنا بعضا، أن نصلح بعضنا بعضا، أن نتعاطى مع بعضنا البعض بروح الغفران، وفي السر نشجع بعضنا بعضا على اتباع الطريق الإلهي وتعليم كلمة الرب. بعطيكم مثل سفر العبرانيين، لاحظوا كلام الكتاب، سفر عبرانيين اصحاح 10 عدد 25، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة. خلي واحد يغيب عن الاجتماع اكثر من مرة يعني تصير عنده عادة، شو بنعمل؟ لاحظوا حالكم، لاحظ نفسي، هذا الاخ فاتر، هذا الاخ مش عم يحضر، هذا الاخ عم بيعمل كذا وكذا، ننتقد غياب هذا الاخ المؤمن. لكن أنا قرأت الآية في سياق معين، هناك سياق واضح في العهد الجديد لهذه الآية، لاحظوا الروح المكتوب فيها هذه الآية، لاحظوا ماذا يقول: ولنلاحظ بعضنا بعضا، مش تفتيشا عن قذى أو عوارض، إنما للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. شفتوا ليه منلاحظ بعضنا البعض؟ مش لنفتش عن أخطاء بعضنا البعض، بيرجع بيحكي غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة. بعدين شو بيرجع بيقول؟ بل واعظين. وكلمة واعظين في اللغة الأصلية تعني مشجعين، مش النقر، مشجعين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. فإذن كل السياق يتحدث عن تشجيع ودعم للمؤمن الآخر الذي نظنه ضعيفا. يعني بكلام آخر، المؤمن الضعيف الساقط أحبائي مش بحاجة لمن يأتي ويضرب على راسه لكي يسقط أكثر، ما هو ساقط خالص، هو بحاجة إلى من يأتي ويرفعه، يشجعه، يدعمه، يقول له أنا أحبك، أنا أصلي لأجلك. نلاحظ بعضنا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. المسألة الثانية مش بس الحكي، مسألة العقيدة والتعليم المسيحي في الكنيسة. هناك البعض ممن يصغون إلى التعليم إن كان من الراعي أو من معلم آخر في الكنيسة أو أخ عم بيقوم بخدمة، ويشعرون أن هذا التعليم لا ينسجم، لا بل سأستخدم كلمة أقوى، ينحرف عما يظنون هم أن التعليم الصحيح هو. عندهم تفكير معين، عندهم تصور معين لما هو التعليم الصحيح. وإن قلت هذا من المنبر أو علمت في درس الكتاب، هذا ينحرف عن تعليمهم. فهنا تأتي الدينونة بأنك معلم ينحرف عن الحق. خليني أعطيكم مثلين. مثل الأول واجهته عندما علمت عن موضوع الطلاق، وقبل منه عندما علمت عن موضوع مريم العذراء. عند البعض قناعات معينة، لا يفهمون مغزى أن الكتاب هو المرجعية الأولى والأخيرة. هم المرجع الأول والأخير وليس كلمة الله. ما يفهمونه هم من كلمة الله هو المرجع الأول والأخير، هذا لا يهمنا. أنتم بتعرفوا صدق. بعطيكم مثل بسيط. التعليم عن مريم العذراء بعدما صدر بكتاب، هوجم الكتاب من إخوة أعزاء قريبين، هم يحاربون الكتاب بينما الكتاب ينتشر كالنار في الهشيم في بلدان محيطة بنا، وسيلة للتبشير ونشر الإنجيل والوصول إلى عائلات كانت قد أغلقت الباب أمام بشارة الإنجيل بربنا يسوع. مشكلته. خذوا موضوع الطلاق، عندما علمت عنه وحاضرت عنه في أكثر من مكان، والآن تعلمون عن البرنامج الذي أقدمه على التلفزيون. أحد الوعاظ وقف وحاول أن يهاجم جزءاً معيناً من التعليم الذي علمته، وبعدما انتهى من كلام لطيف وفهم كنت كفاية، سألت سؤال واحد. قلت له: يا حضرة القس فلان، هل درست هذا النص في أصله في اللغة اليونانية وفي سياقه بحسب تفسير النص؟ قال لي: لا. فقلت له: شكرا، خلاص حصلت على جوابي. كلمة الله هي المرجع. لم أدافع عن موقفي، لا يهمني موقفي، موقفي ممكن يكون مجرد رأي، لكن كلمة الله هي محور الكلام والأساس والمرجع. منذ بضع سنوات مثلا كنت أعرف خادما كان يركز على حاجة الكنيسة للمال. يعني كل ما يطلع على المنبر يوم الأحد بده يقول للإخوة إنه في تقصير بدفع العشور، وفي تقصير بدفع التقديمات. ولأن كان عندي معلومات جانبية عن موضوع التقديمات والوضع المالي لهذه الكنيسة، كنت أعلم أنه بالحقيقة لا مشكلة في الكنيسة، كانوا الإخوة كتير كرامة، وأنا أشكر رب لأجل هذه الكنيسة. يعني مرات كثيرة أشعر نفسي غير مضطر للتعليم عن العطاء، لأن هذه الكنيسة كنيسة كريمة معطاءة. صدقوني الفقراء في هذه الكنيسة أمناء كالأغنياء إن لم نقل أكثر، وهذه نعمة من الرب، هذه نعمة. لكن هذا الأسيس عنده هالعقدة، ولأنه كان مركزا على هذا ما كان يشوف غلطه، مركز على المصاري، ربما كان خايف على معاشه. ابتدأ بعض المؤمنين في الكنيسة بترك الكنيسة، بترك الكنيسة، وهذا خفف كثيرا من وقع خدمته وعمله الروحي. ليه؟ لأنه هو مفكر هيدا التعليم وهيك لازم يعلم، وعنده توقع شخصي بالنسبة لهذا التعليم. صدقوني أحبائي، عندما نعلم شيئا من المنبر لا توقعات شخصية، المبدأ يضعه الكتاب، التوقعات هي توقع بسيط جدا، طاعة كلمة الله، والباقي هو على الرب. لست أنا الديان، لا أدين أحدا، فأنا أشعر ككل واحد منكم أننا جميعا في الموازين إلى فوق، كلنا ضعفاء، كلنا نسقط، كلنا نتمرد على الرب في شيء أو آخر. إذن الدعوة هنا لكي نشجع بعضنا، عندما أعرف نفسي أنني متمرد على الرب كأي واحد منكم، إذن أنا مدعو لكي أشجعكم على طاعة الكلمة، وأنتم تشجعوني في المقابل على طاعة الكلمة. هذه هي دعوة كلمة الله لنا، لا تدينوا لكي لا تدانوا. طبعا عندما نقرأ هذه الكلمات هذا لا يعني أننا مدعوون للتراخي بشأن تعليم كلمة الله، نحن مدعوون للتمييز الروحي. مش ناخد الأمور هيك بالخلط، إنه أوكي طيب خي عم بيقول لا تدينه خلي يعلم مثل ما بده، لا. لكن هذا يدعو الكنيسة إلى التنبه لمن تضع في موقع التعليم، لكي يكون هذا التعليم كتابيا، لكن في الوقت نفسه، في الوقت نفسه لا نضع توقعات شخصية، لكن نضع توقعات الكتاب. نحن لا ندعم الانحراف العقائدي، لكن نحن ننتبه لمشاعرنا ومواقفنا من نحو من نظن أنهم يخطئون. ننتبه، هل هذا شعور شخصي، توقع شخصي، أو أنا عندي تعليم واضح في الكتاب بيجي بقدر إله أنت علمت هالشي غلط، يا ريت يا أخ فلان ننتبه لهذا الموضوع. ولهذا آليت على نفسي طيلة هذه السنوات في أن لا أعلم إلا كلمة الله غير منقوصة، لكي يكون التعليم واضحا. أنا أعلم مبادئ بنعمة المسيح، لا أستغل المنبر لكي أهاجم أشخاص، لا، بل عندما فعلت هذا اعتذرت وتبت، لأن هذا هو إساءة لاستخدام منبر المسيح. نحن نعلم كلمة الله بكل وضوح. في كتيب للدكتور دونالد بارنهاوس بعنوان الأشياء الأولى أولا، يطرح هذه الأسئلة، يقول: هل انتقاد من هذا النوع يتحرك بسبب حزن صادق على الخطية؟ يعني شفت خطية عم بتصير ومن حزنك على الخطية، مش لأن عندك شيء ضد الشخص الآخر، لكن حزنا على الخطية أنت تحركت. هل تحرك الشخص الذي انتقد الآخرين، هل تحرك بسبب شعوره وقناعته بأن الرب منزعج جدا بسبب الخطأ الذي حصل. ثم يجيب على هذه الأسئلة، يقول: في أغلب الأحيان الذي ينتقد غيره ليس عنده أي شعور أو انزعاج من الخطيئة على الإطلاق، وإذا اكتشف فيما بعد أن اتهامه لغيره من الناس كان خطأً وأن هذا الآخر من الناس كان بريئاً، هذا المنتقد، هذا المفتش عن القذى يفتش عن شخص آخر لكي ينتقده. طبعاً نستطيع أن نتحدث عن هذه الأمور بإسهاب أكثر، لكن الوقت يداهمنا. والكتاب تحدث عن هذا الموضوع عندما تكلم بولس عن نوعية هؤلاء الأشخاص. في روميا إصحاح 3 عدد 13 تحدث عن حنجرتهم وقال: حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة. سم الأصلال تحت شفاههم، أي في كل مرة يفتحون أفواههم يخرج منها سم، سم قاتل. في غلط؟ ارجعوا لغلط يا ستي واحد. في حدا غلم غلط؟ سبق أحد الإخوة وأخذ في زلة ما، بغض النظر شو هي الزلة، خلي المؤمنين الروحانيين في الكنيسة يتحوكموا حواليه، هذا مؤمن ضعيف. كيف لما ولد بيمرض تصير أنت حواليه بالأدوية والاهتمام والعناية؟ ليه؟ لأنه ضعيف، أنت ما بتعمل معه هيك كل يوم. لكن عندما يكون ضعيفا، هكذا المؤمن الذي يؤخذ بزلة، بدل أن تدمره وتدمر سمعته وتدمر حياته وتبعد عن الرب، أنت تحيط به كالأم الحنون الرؤوم، تحيط به، كل مؤمني الكنيسة الروحانيين يحيطون به، يصلون لأجله، ينصحونه، يقفون إلى جانبه. هذه هي المقاصد الموجودة في كلمة الله. لما بيحكيك الرسول بولس عن أصلحوا أنتم الروحانيين، كلمة أصلحوا في الأصل هي الكلمة الطبية المستخدمة في إصلاح العظم المكسور. تعرفوا لما حكيم عم بيصلح إيد مكسورة أو رجل مكسورة، هو لا يفعل ذلك بقسوة، هو يتحرك بعناية ودقة ولطف وتأني، لأن إصلاح العظم المكسور مؤلم، فبيجي على مهله بكل محبة وبيصلح العظم، بحطها حد بعضها وبيلفها وبيعتني فيها وبيراقبها لكي يصلح من كسر بلطف وبمحبة المسيح. المسألة الثالثة، المحبة. حكينا عن النميمة، حكينا عن التعليم، نتكلم الآن عن المحبة، وهذه نقطة مهمة، لا بل هي الأهم، الحاجة إلى المحبة. كلنا نحتاج إلى المحبة، وكلنا نحتاج أن نحب. ليش؟ لأنه لما منحب الآخر ما منعود نحس بهالضرورة أنه نفتش على أخطائه. خلاص تذكروا، المحبة تستر كثرة من الخطايا، مش تفضح وبتشنشع وبتحكي، تستر. هاي المحبة الحقيقية. في المبدأ يجب أن نعي محبة الله وأن الله فعلا أحبنا. ليش منقول هيك؟ فكروا معي، ما منسأل حالنا أيمتى حبني الرب يسوع؟ كان يسأله: يا رب أنت نطرت حتى أنا صرت شيئا ما أو شخصا ما، جعلت من نفسي محبوبا أكثر، مرغوبا أكثر، هل انتظرت يا رب لكي تحبني أن أحبك أنت أولا؟ هل انتظرت يا رب حتى نزعت كل هذه العوارض والخشبات والقذى قذى الخطية من حياتي وصلحت منظاري الروحي المشوه، هل انتظرت حتى ذلك الوقت؟ طبعا لا. يجيب يسوع: أحببتك وأنت بعد خاطي، ونحن بعد خطاط، مات المسيح لأجلنا. يوحنا يقول إنه يسوع أحبنا أولا، أحبنا فضلا. وعندما نسمع هذا الجواب نحن نأتي بكل بساطة إلى الأصحاح الخامس من رسالة رومي ونقرأ هذه الكلمات: لأن المسيح إذ كنا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله، ونحن أعداء ما زلنا أعداء، صالحنا بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وهناك الكثير والكثير من هذه الآيات التي تبين محبة المسيح لنا. وبالتالي عندما أنظر إلى نفسي وأرى كيف أحبني يسوع ومتى أحبني يسوع وما كانت عليه حالتي عندما أحبني يسوع، عندئذ كيف أستطيع أن أكون دياناً للآخرين؟ لأنني فقط أستطيع أن أرى خطاياهم ولو كانت صغيرة، خاصة أن المسيح مات أيضاً من أجل خطاياهم. المسألة الثانية: ليس فقط أننا نحتاج أن نكون على وعي تام أو نعي محبة الله وأنه أحبنا فعلاً، لكن نحن بحاجة لهذا الحب فينا. وهذا يعني أننا نحتاج أن نكون قريبين منه في علاقة شخصية لكي نستطيع أن نتمم هذا الأمر. كيف أتعلم هذا الحب؟ كيف أتبنى هذا الحب؟ كيف يصير هذا الحب جزءا من شخصيتي؟ راح أعطيكم مثل من الكتاب رائع من إنجيل لوقا. تتذكروا يوحنا ويعقوب؟ يوحنا ويعقوب كانوا، تعرفوا الصور اللي منشوفها، خاصة اللي بيروحوا مثلا بيشوفوا صورة العشاء السري ويرون بعض الرسومات الأخرى لحوادث العهد الجديد، بيفكروا أنه يوحنا كان من غير شر نعنوع، وأنه دايما تاكي هيك على صدر المسيح وهو التلميذ الحبيب، فبيفكرون عنوع. لكن الكتاب بيقلنا غير كلام. الكتاب بيخبرنا انه يسوع لما اطلع بيوحنا ويعقوب عطاهن اسم: بوانرجس، ابني الرعد. وابني الرعد ما كتير بتدل انه كان نعنوع، كان حمش ناري، يشوف شغلي كان ربما يتحرك. وعندنا مثال على هذا في إنجيل لوقا إصحاح 9. إجا يسوع مع تلاميذه على السامرة، بده يمر في السامرة، وبعدين جرب يبيت في السامرة، لكن أهل السامرة اعترضوا، مع أنه قبل كان يسوع علاقته بالسامريين كويسة، لكن الجماعة هلأ اعترضوا. بيقول بعدد 53: لم يقبلوه لأن وجهه كان متجها نحو أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال: يا رب، أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إلي أيضا؟ حمس. كيف بيقولوا لا للرب؟ كيف بيعترضوا على التعليم الصحيح؟ كيف بيوقفوا بوجه الراعي؟ كيف كذا كيف كذا؟ خلي النار تنزل من السماء وتفنيهم. لكن لاحظوا جواب المسيح، قال لهم: لستما تعلمان من أي روح أنتما، لستما تعلمان من أي روح أنتما. ليش؟ شو هو هالروح؟ قال لهم لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص. شو هدفك؟ هدفك تدمر خيك؟ أتحطم أخوك؟ أم إن هدفك أن ترفع وتشجع لكي تصيرا معا جنديين صالحين ليسوع المسيح؟ هون التحدي وهون النضج الروحي أحبائي. صدقوني أنا لا أضيع وقتي مع منتقدين وناس تحطم الآخرين. علمتني الحياة أكثر من هيك، علمتني كلمة الله أن الوقت هو لكل شخص مستعد أن يخدم يسوع بأمانة باهتمام بالآخرين لكي يرفع الآخرين. العالم يحطمنا ما يكفي، في العالم مفشلات ما يكفي، لكن نحن مدعوين بنعمة المسيح لكي نشجع أحدنا الآخر، لكي نحب أحدنا الآخر. والملفت في النظر أن هذين اللذين طلبا أن تنزل نار من السماء. يعقوب كان قد قتل لأجل المسيح طبعا، لكن اسمعوا ما قال يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الرابع: هذا الذي كان يريد أن تنزل نار من السماء وتفني السامريين، يقول في الأصحاح الرابع، يقول هذه الكلمات في العدد السابع. أيها الأحباء، لاحظوا هالبداية الحلوة، أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. شو هو امتحان الإيمان؟ شو هو امتحان الولادة الجديدة؟ مش إنك تجي على الكنيسة، ولا إنك تقول الكلمات المضبوطة، ولا إنك تحفظ آيات من الكتاب. الامتحان الذي يحدد الرسول يوحنا في هذه الكلمات هو المحبة. قال من لا يحب لم يعرف الله. تصور كلام خطير، هذا كلام خطير، ما عم بزد حكي. ليش؟ تعرفوا ليش؟ لأن المحبة هي شخصية الله. الله محبة، مش الله يحب أو الله عنده محبة. لكن عندما تتكلم عن المحبة أنت تتكلم عن الله. بعض الأمور التطبيقية بسرعة، أختم بهذه الأمور. كلنا عندنا ضعفات، هناك نواحي في حياتنا نشعر فيها بالضعف أو نشعر فيها بإمكانية الضعف، ومرات لا نرى هذه النواحي. لكن أن نظن أن لا ضعف لدينا هو جهل، وأن نصر أن لا ضعف لدينا هو كبرياء. أطرح عليكم هذه الأسئلة: هل أنت مهتم في اكتشاف نواحي الضعف في حياتك؟ بهمك. سؤال أهم: عندما تعرف ما هي نواحي الضعف في حياتك وفي حياة الآخرين، ماذا تفعل؟ والسؤال الأهم والأصعب: عندما تنظر إلى مرآة روحك، هل أنت مستعد أن تواجه حقيقة نفسك وتتحرك؟ في الحقيقة هناك مكانين يجب أن نبقي عيوننا عليها: الذات لكي أرى أين سقطت وأتوب، أذكر من أين سقطت وتوب، وأبقى عيني مسمرتان على المسيح لكي أنظر القدوة التي يجب أن أتبعها. وعندما تفعل هذا، عندما تبقي عينيك على نفسك وعلى المسيح، لا وقت لديك لكي تبقي عينيك على الآخرين. البعض منكم اللي راح على فرنسا وألمانيا يعلم أن الحدود في جزء منها بين فرنسا وألمانيا هي نهر الراين، وعلى نهر الراين هناك سدود متحركة يغلقونها لحجز الماء ثم يفتحونها بنسب مختلفة لتغذية الأراضي المحيطة بالنهر. لكن في هذه السدود عوارض كبيرة، عندما تتحرك هذه العوارض تمنع تحرك المياه في النهر. صحيح النهر فيه قوة واندفاع، لكن هذه العوارض تستطيع أن تسد النهر لدرجة تصير الماء التي تمر مجرد خيط رفيع. ومرات هذه العوارض تلتقط كل الأوساخ الآتية مع الماء، ليه؟ ما في محل تروح، العوارض بتسد الطريق. هكذا هذه العوارض والأخشاب التي في حياتنا، هذه العوارض والأخشاب تسد الطريق، تسد فيض نهر محبة الله ومعاملات الله في حياتنا، وتمسك بكل الأوساخ وتحتفظ بها، لأن لا مجال لكي ينظفها نهر محبة المسيح. نشكر الله أن يسوع لا قذى في عينيه ولا عوارض، فهو يرى بكل وضوح، ولهذا يستطيع أن يعطينا بصرا وينقي أبصارنا لكي نرى مجده ولكي ننظر إليه، فلا نرى فقط عمله في حياتنا نحن، لكن نرى عمله في حياة الآخرين. بدل ما أشوف أخطاء الآخرين أرى عمل المسيح في حياة الآخرين، عندئذ هم يتشجعون وأنا أتشجع أيضا. ليعطيكم الرب فهما في كل شيء. آمين. نصلي.